العلم والعلماء فجعلهم بالعلم ذي ذرى العلياء. وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد الرسل خير خلق الله وإمام العلماء محمد بن عبد الله الذي بشر وأنذر وعلم وتركنا على المحجة البيضاء وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، كيف وقد زكاهم ربهم وجعلهم أهل خشيته ورضوانه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هدى الله بهم بعد الضلالة وبصر بهم بعد الغواية، من ترسم خطاهم وصل ودل، ومن تنكب صراطهم حاد عن الطريق وضل. أيها الإخوة، ولئن كنا قد نهلنا من معين علمائنا الأفاضل وارتوينا من نميرهم حينما خطفوا لنا خمائل متون عدة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه خلال أسابيع مضت بل سنوات مرت، ها هم اليوم ولسان حالهم ومقالهم يقول: إن الطلب لا يتوقف، وإن التحصيل لا يناله إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم الفتية. وما هذه الدورة الرمضانية القصيرة التي تبدأ هذه الليلة وتنتهي في يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الثامن، ما هي إلا امتداد لهذا الخير العظيم الذي أحسب أننا في هذا المصيف الجميل ذو حظ عظيم، حينما ساق الله إلينا هذه الكوكبة المباركة من علمائنا الأفاضل الذين هم كالمطر أينما حل ووقع أفاد ونبع. ومنهم شيخنا صاحب المعالي الشيخ صالح الفوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، الذي يفتتح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان: زكاة الفطر وزكاة المال وأخطاء يقع فيها بعض الصائمين. سائلين الله جل وعلا أن ينزل له الأجر ويضاعف له المثوبة على جهوده المباركة في نفع عباد الله، وأن يمد في عمره في طاعته ومرضاته، كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر ويشكر سعي العاملين في مؤسسة الدعوة الخيرية الذين قاموا بجهود مذكورة مشكورة لإنجاح هذه الدورات، وكل من ساهم في ذلك بالقول أو العمل، كما نسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، كلنا آذان صاغية لسماع محاضرة شيخنا فليتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده المؤمنين مواسم للخيرات ليطهرهم فيها من الذنوب والسيئات، فجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على سنته إلى يوم القيامة، سلم تسليما كثيرا. استقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعد أيام قلائل هي ما تبقى من شعبان، يستقبلون شهر رمضان الذي جعله الله موسما للرحمة والغفران، وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق فيه أبواب النيران، وصفد فيه كل مارد شيطان، لأجل أن المسلمين يتزودون من الأعمال الصالحة ويتطهرون من ذنوبهم وسيئاتهم، فهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم. أيها الإخوة، إن شهر رمضان شهر عظيم، موسم كريم، والمسلم لا يفرح بطول العمر من أجل أن يجمع المال أو يبني القصور أو يجمع الأرصدة الضخمة من الأموال، فهذا شأن أهل الدنيا المغترون به، وإنما المؤمن يفرح بطول العمر ليدرك هذه المواسم العظيمة اليومية والأسبوعية والحولية، ليدركها ليتدارك نفسه ويتزود من الخير للدار الآخرة. هذا هو مهمة المؤمن من الحياة، فإنه إن جمعت له الدنيا بحذافيرها ونال من لذاتها ومسراتها ما نال، فإن ذلك عرض زائل، وإنما الغنيمة كل الغنيمة والذخيرة كل الذخيرة هي ما يوفق الله به عبده لاغتنام مواسم الخير واغتنام عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. إننا بعد أيام قلائل لمن له بقية من العمر، بعد أيام قلائل نستقبل شهرا عظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه قبل قدومه ويرغبهم الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم، فينبغي لنا أن نحمد الله ونشكره إذا بلغنا هذا الشهر، وأن يوفقنا لاغتنامه فيما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين اعتادوا أن يخرجوا زكاة أموالهم في شهر رمضان لأجل شرف الزمان ومضاعفة الأجر، وهذا شيء طيب ونرجو الله لهم القبول، ولكن قبل أن يزكوا أموالهم عليهم أن يزكوا أنفسهم وأن يزكوا أبدانهم، ثم يزكوا أموالهم. أما زكاة النفس يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، والزكاة معناها الطهارة، معناها الطهارة أو من معانيها الطهارة، فيطهر العبد نفسه من الذنوب والسيئات. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها، أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وطهرها من الذنوب والسيئات بالتوبة والأعمال الصالحة، هذا هو المفلح. وأما من أهمل نفسه ضيعها وأعطاها ما تشتهي من الكسل والخمول ونيل الشهوات فهذا خاب، خاب من دساها، مع أنه يظن أنه يكرمها. إنسان عندما يعطي نفسه ما تشتهي ويطيعها فيما تأمره به يظن أنه زكاها، في حين أنه دنسها ودساها. أما إذا حملها على طاعة الله ومرضاته وترك محرماته فإنه هو الذي زكاها التزكية الصحيحة وطهرها من الذنوب والمعاصي ونماها بالطاعة. ومن معاني الزكاة أيضا النماء، فإذا نمى أعماله فقد زكاها. فعلى الإنسان أن يهتم بتزكية نفسه. وفي الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأما الذي يمدح نفسه، أما الذي يمدح نفسه ويزكيها بالكذب فقد قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لا تمدحوا أنفسكم وتعجبوا بأعمالكم، هذا شيء نهى الله عنه. وإنما تزكي نفسك بالأعمال الصالحة تشكر الله على ذلك. وفي الحقيقة أن الله هو الذي زكاها حيث وفقك لتزكيتها بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عليك أيها المسلم أن تزكي نفسك بالأعمال الصالحة بأداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من الطاعات. فرصتك في هذه الحياة الزائلة، هذه هي التزكية المطلوبة للنفس. وأما التزكية بالمدح والتزكية بالثناء على النفس والإعجاب بالأعمال فهذه تزكية باطلة وصاحبها خائب وخاسر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دل على أن التقوى هي الزكاة، وأما غير التقوى فإنه ليس زكاة للنفس. مهما ادعى الإنسان، وأيضا الإنسان لا يعجب بأعماله وهو لا يدري هل تقبلت أو لا، لا يدري هل هي خالصة لله أو لا. بل الله يزكي من يشاء، فلا تعجب بأعمالك أو تستكثر أعمالك تدلي بها على الله جل وعلا، بل اعتبر نفسك مقصرا، مهما فعلت فأنت مقصر ولا تدري هل تقبلت أو لا. ادعو الله بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه تزكية النفس. النوع الثاني تزكية البدن، وذلك بدفع زكاة الفطر. دفع زكاة الفطر بعد صيام رمضان، صدقة الفطر، زكاة الفطر، وهي زكاة للبدن، ولذلك تجب على كل مسلم، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لأنها زكاة للبدن. هذا البدن الذي أعطاك الله إياه وركبه من أعضاء وقوى، تركيب العجيب، هذا يحتاج إلى زكاة. فصدقة الفطر زكاة لهذا البدن، وهي صاع من الطعام فرضه الله على كل مسلم عند نهاية شهر رمضان. فليعتني المسلم بهذه الزكاة ويؤديها من كسب طيب، ويؤديها للفقراء والمساكين في وقتها، في وقت إخراجها. هذه زكاة البدن. والنوع الثالث زكاة المال، وهذه إنما تجب على الأغنياء الذين عندهم أموال تبلغ النصاب فأكثر. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة، زكاة المال، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، فلا يأتي ذكر الصلاة في الغالب في القرآن إلا ومعه ذكر الزكاة لأهميتها وفائدتها، وهي طهرة للمال وتنمية للمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، أي ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم. فهي طهرة تطهرهم وتزكيهم بها، ليست مغرما، وإنما هي مغنم. فالمؤمن يؤدي الزكاة على أنها مغنم، أما المنافق فيؤديها على أنها مغرم، يؤديها على أنها مغرم، ولا يعتقد أنها مغنم. المنافقون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله غفور رحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، والله غفور رحيم. فالمؤمن يفرح بأداء هذه الزكاة طيبة بها نفسه، يعتبرها مغنما، يعتبرها طهرة لنفسه، طهرة لماله، طهرة لأعماله، فيؤديها راغبا في ثوابها، طامعا في أجرها عند الله سبحانه وتعالى. هذه زكاة المال، ليس بدون أن تعتقد أنها ركن من أركان الإسلام، وبدون أن تعتقد أنها بركة وأنها خير ونماء وطهارة، لا بد من هذا حتى تكون هذه الزكاة واقعة موقعها ومفيدة. لا بد أيضا أن تدفعها لأبه، ما تدفعها لأي أحد، تدفعها للأصناف التي جعلها الله فيها، فالله لم يكل الزكاة إلى رسوله ولم يكلها إلى أحد، بل هو سبحانه تولى قسمتها بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ليس بلازم أنك تشمل هذه الأنواع الثمانية، إذا أخرجتها لنوع واحد كفى هذا، كأن تعطيها للفقراء والمساكين هذا يكفي والحمد لله، لكن لا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. لو دفعتها كلها في سبيل الله للغزاة والمجاهدين الذين ليس لهم راتب من الدولة، المتطوعون، يكفي هذا أيضا، يكفي أن تضعها في صنف واحد إذا كان هذا الصنف يستغرقها وكان محتاجا إليها، إلا أنك لا تخرج عن هذه الأصناف. حتى في المشاريع الخيرية لا تصرف الزكاة فيها، فلا تصرفها في بناء المساجد، لا تصرفها في بناء المدارس، لا تصرفها في بناء المستشفيات والمشاريع التي تنفع العموم من المسلمين، ما توضع فيها الزكاة، هذه تمول من التبرعات، لا تعطل، مطلوبة لكن لا تمولها من الزكاة، مولها من التبرع وصدقة التطوع. فهذه مصارف الزكاة. ولو أنك خرجتها كاملة لكن لم تتقيد بمصارفها فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزيك ولا تبرئ ذمتك. كذلك لا بد من إحصاء المال لأن لا يبقى شيء منه لم تخرج زكاته، فلا يكفي أنك تدفع مبلغ من باب التخمين وتقول هذا يكفي، لا، لازم من الحساب، تحسب أموالك، تحصيها، تجردها، ثم تخرج زكاتها، كل شيء بمقداره الشرعي. فالدراهم نقود يا ربع العشر، خارج من الأرض إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر، وإن كان يسقى بدون مؤونة كالذي يشرب من الأنهار أو من الأمطار فهذا فيه العشر كاملا، وإن كانت من المواشي الإبل والبقر والغنم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها وحددها، فلا بد أن تعرف هذا وأن تخرج زكاتها على الوجه المشروع. وإن كانت الأموال التي عندك عروض تجارة سلع للبيع والشراء فإنك تقومها عند رأس الحول، تجردها عند رأس الحول، تجردها أولا وتحصيها، تحصي السلع التي عندك بالكامل، ثم تقومها بما تساوي بالسعر الحاضر، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. لا بد أن تفقه فقه الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام من أجل أن تبرئ ذمتك منها، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، قرينة الصلاة في كتاب الله. ولما منع قوم الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ندفعها إلا للرسول، ولما مات لا ندفعها لغيره، فأبوا يدفعوها لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عند ذلك جهز الجيوش لقتالهم وقاتلهم حتى أدوها وخضعوا لحكم الإسلام. فمن امتنع من إخراج الزكاة فإن كان امتناعه عن جحود لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إن كان امتناعه من أجل البخل، منعها بخلا، فهذا تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا، لأنها حق للفقراء والمساكين، حق واجب عليه. فإن لم يمكن أخذها قهرا وكان معها جنود وشوكة وغلبة، فإن ولي أمر المسلمين يقاتله ويجهز الجيوش لقتاله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يدل على أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام. هذا ما يتعلق بالزكاة. وأما ما يتعلق بمخالفة الصائمين أو مخالفة بعض المسلمين لما ينبغي في شهر رمضان، مخالفات كثيرة، من الناس الذين وفقهم الله من يعد العدة لشهر رمضان بالأعمال الصالحة، يستعد للصيام، يستعد للقيام، قيام الليل، يستعد لتلاوة القرآن، يستعد لذكر الله، يستعد للصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وهذا هو الموفق الذي عرف قدر الشهر وأدى واجبه. ومن الناس من يستعد لشهر رمضان لشراء الحاجيات والكماليات، وكأن شهر رمضان شهر الأكل والشهوات وليس شهر الصيام. المطلوب من المسلم أن يقلل الطعام والشراب في شهر رمضان من أجل أن ينشط على العبادة وعلى قيام الليل وعلى ذكر الله عز وجل، لأن الإكثار من الطعام يكسل ويثقل الإنسان عن الطاعة، فلا تنبغي هذه المبالغات في شراء الكماليات المنوعة من الأطعمة والأشربة. ينبغي أن يكون شهر رمضان أقل من غيره في شراء الحاجيات، لأنه ليس شهر أكل وشرب شهوات، وإنما هو شهر الصيام والإقلال من الطعام، فهذا ينبغي التنبه له. فإن بعض الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر الأكل والشرب وإعطاء النفس ما تشتهي، السهر بالليل والنوم بالنهار، على أنه صائم يقول صائم وينام كل النهار، حتى إنه يترك الصلوات الخمس في مواقيتها ومع الجماعة، لا يصليها إلا إذا استيقظ في آخر النهار أو عند الإفطار. هذه خسارة عظيمة. المطلوب منه أن ينشط في الطاعات المستحبة ويكثر منها، فكيف يضيع الفرائض التي أوجبها الله عليه في شهر رمضان وينام بحجة أنه صائم؟ نعم ينام لا بأس ينام، لكن ينام بقدر، ينام نوما لا يثقله عن طاعة الله ولا يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يترك به الصلوات في مواقيتها مع الجماعة، لا يترك تلاوة القرآن والذكر، يجعل للنوم وقتا ويجعل للطاعات وقتا أكثر، فهذا هو الموفق. كذلك وهذا أسوأ وأشر الذين يعدون البرامج الملهية في وسائل الإعلام، يعدون البرامج والمسلسلات والمضحكات والشرور لشهر رمضان. أين حرمة الشهر؟ أين قدر الشهر عند هؤلاء؟ وليت شرهم يقتصر عليهم، بل إنهم يتعدى شرهم إلى المسلمين الذين يشاهدون هذه المسلسلات وهذه التمثيليات وهذه السواقط. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء ولا يشغل وقته بهذه المسلسلات وهذه الملهيات والمغفلات، يسهر عليها وتأخذ وقته، تغفله عن ذكر الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، نسأل الله العافية. هؤلاء حرموا أنفسهم وحرموا غيرهم وصاروا قدوة سيئة، صدوا عن سبيل الله وانتهكوا الشهر بهذه المسلسلات والتمثيليات والمضحكات والترهات والمسابقات التي أغلبها من القمار، سابقات أغلبها قمار، ضياع للأموال، أكل للمال بالباطل، ليشغلوا الناس، يخسرون أموالهم ليشغلوا الناس، نسأل الله العافية. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه بيان آداب الصيام التي يخل بها كثير من الناس، آداب الصيام، وذلك بأن يجعل السحور قبل طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. بعض الناس يتسحر مبكرا، إذا أراد أن ينام يسحر أول الليل، وإذا أراد أن ينام ملأ بطنه ثم نام، يقول هذا السحور، فيصوم قبل وقت الصيام ويقدم السحور قبل وقته. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن آداب الصيام تأخير السحور، من آداب الصيام تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر. من الناس من إذا استيقظ أو تنبه تسحر ولو كان الفجر قد طلع، وقد يجامع زوجته أيضا والفجر قد طلع، فيكون صيامه باطلا لأنه لم يصم الصوم الذي أمره الله به، فلا أكل ولا شرب ولا جماع بعد طلوع الفجر. فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل، فيؤخر السحور ويجعله قبيل طلوع الفجر عملا بالسنة، وليكون السحور مقويا له على الصيام. أما إذا قدمه مبكرا فإنه لن يعينه على الصيام مخالفة للسنة. ولننبه على مسألة حصلت ويدعو إليها بعض المتعالمين، وأنهم يقولون: لا تصوموا على طلوع الفجر مع الأذان، لا تصوموا على الأذان، الأذان خطأ، يخطئون المسلمين كلهم، ويقولون: ما بعد صار الفجر، يأكلون ويشربون بعد الناس، ويؤخرون الصلاة بعد الناس، وربما يجامعون زوجاتهم بعد الناس بعدما يصوم الناس، فهذا شذوذ مخالفة لما عليه المسلمون. والمسلمون ولله الحمد واثقون من وقت صيامهم، فلا يأتي أحد ويشكك أمر ويقول للناس: تأخروا ثلث ساعة عن صيام الناس والناس كلهم مخطئون. إلا هذا فهو المصيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلنحذر من هؤلاء. كذلك من آداب الصيام تعجيل الإفطار عند غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا وقت الإفطار، إذا غربت الشمس، وعلامة غروبها ما هو بالغروب أن تتوارى وراء جبل ولا وراء عمارة ولا، لا، الغروب علامته الصادقة أن يأتي الظلام من جهة المشرق، فالتفت إلى المشرق، فإذا رأيت ظلام الليل مقبلا فقد غربت الشمس. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، علامة واضحة. هناك من المبتدعة من يؤخر الإفطار إلى ظلام الليل، إلى أن تشتبك النجوم، وهذا مخالفة للسنة. أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، هؤلاء يخالفون السنة فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم وأظلم الليل في منتصف ما بين العشاءين، هذا فعل المبتدع. المسلم يتقيد بالسنة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله بالإفطار. كذلك وهذه مسألة مهمة وكثر السؤال عنها وكثر الواقعون فيها، وهي أنهم يعاشرون زوجاتهم وهم صائمون، يعاشرونهن حتى ربما يقعون في الجماع، يقعون في الجماع. الصائم منهي عن الرفث، منهي عن الرفث وهو الجماع ودواعيه، يتجنب ما يسبب له الشهوة ويثير الشهوة مع زوجته، فلا ينظر إليها نظر شهوة ولا يلمسها أو يقبلها تقبيل شهوة، لأن هذا يوقعه في المحرم وهو الجماع، فعليه أن يتجنب هذه الأمور، يتجنب هذه الأمور. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم لأنه كان مالكا لإربه، لا تثور شهوته صلى الله عليه وسلم، فالذي يملك إربه ولا تثور شهوته لا بأس أن يقبل تقبيل عشرة، لا تقبيل شهوة، لا تقبيل شهوة، إنما هو تقبيل مودة حيث ولا تثور شهوته. أما الشاب الذي تثور شهوته فإنه يتجنب الأسباب التي تفسد صيامه. كذلك بعض الناس بل كثير من الناس صومون عن الطعام والشراب وعن الجماع، صومون عن المفطرات، لا المفطرات الحسية، لكنهم لا يصومون عن المفطرات المعنوية وهي الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى المسلم إن إذا صام عن الطعام والشراب أن يصوم أيضا عن الغيبة وعن النميمة وعن الشتم والسباب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه ويعلن ذلك، يعني يمنع نفسه من الرد السيء بالكلام. هذا إذا كان يرد، فكيف إذا كان هو البادي، هو البادي باللغو والنميمة وقول الزور؟ الأمر أشد. فعلى المسلم أنه يصون صيامه عما يخل به، ويلزم طاعة الله وذكر الله، تلاوة القرآن، والمحافظة على الصلوات مع الجماعة في وقتها، حتى يكون صومه صوما صحيحا تاما ولا يخرقه بالغيبة والنميمة والسباب والشتم قول الزور غير ذلك من آفات اللسان. كذلك يصون صيامه عن الاستماع للمحرمات، استماع للغيبة، استماع للنميمة، الاستماع للأغاني والمزامير من الإذاعات ووسائل الإعلام أو من غيرها من آلات اللهو، يصون سمعه، يصون سمعه من سماع الأغاني والمزامير ومن سماع الغيبة والنميمة وكل سماع محرم. كذلك يصون بصره، يغض بصره عن النظر إلى الحرام، فلا ينظر إلى النساء المتبرجات سواء في الأسواق أو في الشاشات في التلفزيون والفضائيات، فيها نساء كاسيات عاريات متبرجات مائلات مميلات تعرض في شاشات التلفاز والفضائيات، فعلى المسلم أن يتجنبها دائما، وفي حالة الصيام يكون هذا أشد، فيصون لسانه ويصون نظره ويصون سمعه عما حرم الله سبحانه وتعالى. فليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب والجماع، هذا صوم هين، لكن الصوم الصعب أن يصون لسانه وأن يصون نظره وأن يصون سمعه، هذا هو الصوم الصعب، لأن كثير من الناس ما يقدر يصون لسانه ولا يقدر يصون سمعه ولا بصره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو يقدر يترك الطعام والشراب ولكن ما يقدر يترك الغيبة والنميمة، ولا يقدر يترك النظر المحرم، وكذلك النظر إلى الصور الماجنة، الصور الماجنة في الصحف والمجلات لا يتصفحها وينظر إليها، لا يجوز هذا دائما، وهو من الصائم أشد. فعلى المسلم أن يصون صيامه عما يبطله وعما ينقصه ويخل به، حتى يكون صياما صحيحا، ولا يكون حظه من صيامه الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ليس له أجر في ذلك، يتعب ولا يؤجر بسبب منه هو، لأنه لم يصن صيامه ولم يصن قيامه مما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستعد لهذا الشهر بما يليق به. كذلك على المسلم أن يكون دائما في طاعة الله وعبادته، حافظا على الفرائض، تاركا للمحرمات في رمضان وفي غيره، لأن بعض الناس يجتهد في رمضان، فإذا خرج رمضان انفلت وعاد إلى الأحوال السيئة، هذا لا ينفعه رمضان، لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة، فهذا لا ينفعه شهر رمضان، لأن طاعة الله ليست مؤقتة لوقت ثم ينتهي، لا، طاعة الله دائمة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، يجب أن نعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أستاذنا معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، وأستأذن معاليكم في طرح الأسئلة.
نعم.
هذا السائل يقول: في بلدنا الجزائر حرسها الله وبلاد المسلمين يتبعون المذهب المالكي، ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودا، فهل تجزئ بالنقود؟ وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة؟ بارك الله فيكم.
صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد، لأن هذه هي الأطعمة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة. فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام، طعام البلد الذي يوكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان، ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أخرج عن نفسي أخرج زكاة الفطر نقودا، ووالدي يخرجها طعاما، فهل عملنا صحيح في دون؟ جزاكم الله خيرا.
والدك هو المصيب، الذي يخرجها طعاما هو المصيب، فأخرجها طعاما مقدرا بالصاع. نعم. وهو 3 كيلو تقريبا، الصاع 3 كيلو تقريبا. نعم.
صوت الشيخ. صوت.
هذا السائل يقول: ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
سمعتم الجواب، لا داعي لتكراره. نعم.
هذا سائل يقول: أسد لنا نصوم شهر رمضان مع السعودية، لأننا لا نثق في لجنة التي تقيم رؤية شهر رمضان.
المسلم يصوم مع المسلمين في بلده، المسلم يصوم مع المسلمين في بلده، ولا يشذ عن أهل بلده من المسلمين، يصوم معهم والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم الدخول بنية الراتبة البادية للعشاء في الركعتين الأولويين للتراويح؟
إيش؟
عايز.
ما حكم الدخول بنية الراتبة البادية للعشاء في الركعتين الأولويين للتراويح؟
التراويح غير الراتبة، يصلي الراتبة أولا ثم يدخل في التراويح، ولا يجعل التراويح بدلا عن الراتبة، راتبة مستقلة. ولهذا قال العلماء: صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وراتبتها، وراتبتها، ولا يحسبون الراتبة من التراويح. نعم.
هذا السائل يقول: هل نختم بهذا السؤال، هل صوت المقامة يفسد الصوت؟
ما في صوت.
هذا السائل يقول: هل صرف المقامة يفسد الصوت؟
إيش؟
وضح الصوت الشيخ مرة ثانية.
الجهاز اللي عندهم خربان. الجهاز اللي عندهم خربان.
هذا السائل يقول هل صوت المقام يفسد الصوم؟
شو يقول؟ نعم.
شكرا للإخوان في الرياض. شكرا للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، عند دخول الشهر المبارك تتزاحم عندي العبادات والحمد لله، أريد منكم حفظكم الله إعطائي منهجا أسير عليه في هذا الشهر إلى ختامه.
المنهج واضح ولله الحمد، تهتم بالفرائض، الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة في المساجد، ثم تشتغل بتلاوة القرآن وتكثر من تلاوة القرآن، وأيضا في الفترات الأخرى تشتغل بذكر الله من التسبيح والتهليل والاستغفار، تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وستشغل هذه الأعمال، تشغل وقتك إن شاء الله، لا يبقى لك إلا وقت النوم والراحة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل نعلم أن الزكاة تجب إذا حال عليه الحول، وبعض الناس يجعلها في شهر رمضان، وهذا فيه ضرر على الفقراء، هل يزيد الأجر إذا أخرجت الزكاة الواجبة في رمضان؟
الزكاة تخرج في وقتها، رمضان وغيره، إذا تم الحول تخرج عند تمام الحول ولا تؤخر إلى رمضان، لكن الكلام في الذي لا يتم عليه الحول إلا في رمضان، أما الذي يتم عليه الحول قبل رمضان فيخرجها في وقتها ولا يؤخرها إلى شهر رمضان، لا سيما إذا كان الفقراء والمساكين محتاجين إليها حاجة عاجلة فيبادر بها لسد حاجتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الفرق بين الفقير والمسكين أثابكم الله؟
إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا، أما المسكين فهو أحسن حالا، هو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فهو أحسن حالا من الفقير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجمعته كي أتزوج به، فهل فيه زكاة؟ وإذا أدخلت عليه بعض المال هل عليه زكاة؟
بلا شك، المال الدراهم إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، سواء كنت تعدها للنفقة أو تعدها للزواج أو تعدها لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك، تخرج زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وإذا جد مبلغ جديد وأردت أن تعجل زكاته مع زكاة المال الماضي فهذا أحسن وأريح لك، وإن أبقيت المال الجديد حتى يتم عليه الحول تخرج زكاته فلا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليخرجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها، فهل هي تجزئ وهل عليه شيء؟
تجزئ بعد صلاة العيد إذا فات، تجزئ وتكون صدقة من الصدقات، لا بد من إخراجها حتى ولو بعد العيد، هي في ذمته يخرجها ولو بعد العيد، يكون بعد العيد قضى واجب عليه يخرجها، لئن كان متعمدا للتأخير يأثم مع القضاء، وإن كان غير متعمد ناسي أو لم يتيسر له ذلك فإنه يقضيها ولا إثم عليه، المهم لابد من إخراجها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد تحديد نصاب زكاة المال بالعملة السعودية.
زكاة الفضة 200 درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 140 مثقالا، و140 مثقالا تكون 56 ريالا سعوديا بالفضة، الريال السعودي بالفضة 56، 56 هذه تقوم بما تساوي في كل وقت بحسبه، لأن صرف الريالات من الفضة يزيد وينقص في الأوقات. تسأل الصيارفة كم صرف الريال السعودي من الفضة وتحسب على هذا الأساس. نعم.
أحسن الله إليكم. في عروض التجارة هل يقوم ثمنها الحالي بسعر بيعها أم بالسعر الذي اشتراها به؟
لا، ما يعتبر السعر الذي اشتراها به، إنما يقومها عند تمام الحول بسعرها الحاضر الذي تساويه في الحاضر، سواء كان أقل أو أكثر من الثمن أو مساويا للثمن الذي اشتراها به. نعم.
سابقكم الله. يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن؟
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب إذا بدأ بالأذان، وأما إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل الفجر فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه رجل أعمى، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أي على بداية الصباح. نعم.
أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان ثم نعود الأسئلة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
نعم، إذا كان ينويها للبيع فإنها تكون سلعة تجب فيها الزكاة كل ما تم عليها سنة، ثمنها ويزكيها بالقيمة التي تساويها على رأس السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن طوال الليل أم ينام ويقرأه في النهار بعد الصلوات؟
يقرأه حسب ما يتيسر له من الليل أو بالنهار. تلاوة الليل أفضل، تلاوة الليل أفضل، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ليلا، تلاوته في الليل أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟
الذي يعجز عن القراءة حفظا لا بأس أن يقرأه من المصحف في صلاة التراويح، لأنه سيقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، فإذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه يقرأ من المصحف. كان بعض السلف يفعل هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لدي 30 رأس من الإبل، وفي ربيع هذه السنة لم أعلفها شهرين كاملين إلا مرتب العامل، وبعدما رجعت أصبحت أعلفها بما يقارب 50 ريال يوميا بما فيها مرتب العامل، هل تجب فيها الزكاة علما بأنها تخرج من الصباح إلى قبيل المغرب؟
الإبل والبقر والغنم إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة، يعني ترعى أكثر الحول، ترعى الحول كله أو أكثره، أما إذا كان ينفق عليها أكثر الحول أو نصف الحول ينفق عليها فليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة الصوم بعد المنتصف من شعبان، وهل من صام أكثر من نصفه الأول يؤمن على نفس المنهج؟
نعم، أحسن أنه ما يكون صيامه كله في النصف الأخير، يكون بعضه في النصف الأول وبعضه في النصف الأخير، هذا أحسن. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: أنا شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية.
أنا
شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية، هل أترك الأذان وأحضر المحاضرات؟ أفيدوني أثابكم الله.
لا تترك الأذان إلا إذا أقمت نائبا عنك فيه كفاءة، فيه كفاءة يؤذن في الوقت وفيه كفاءة فلا بأس، أما إذا لم تنب أحدا فإنك أو لم تجد أحدا يقوم مقامك فلا تترك الأذان. نعم.
أحسن الله إليك.
بالإمكان أنك تحضر أول الدرس أو نصفه أو ما تيسر، وإذا قرب الأذان تذهب إلى المسجد الذي تؤذن فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا عطس المؤذن وقت الأذان يحمد الله ثم يكمل أم بعد الأذان؟
لا، ما يحمد الله في أثناء الأذان، لأن ذكر الله ما يتنافى مع الأذان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقسيم عقيقة الذكر إلى قسمين، قسم يوزع على المساكين وقسم يوضع على شكل وليمة؟
لا بأس بذلك، لو وضعه كله وليمة أو كله وزع وتصدق به أو بعضه وليمة وبعضه صدقة لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى الحديث الذي عن النساء رؤوسهن كأسنمة البخت؟
أنهن يجمعن شعر رؤوسهن ويجعلنه على شكل رأس آخر، حجم رأس آخر، يكون لها رأسان في الصورة، رأس الذي خلقه الله والرأس الثاني الذي جمعته وربطته إلى جانب رأسها، فصار رأسها كأسنمة البخت وهي الإبل التي لها سنامان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأشهر الحرم وما حكم الصيد فيها؟
أشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 سرد و1 فرد، حرم الله فيها القتال. اختلف العلماء هل نسخ تحريم القتال الإسلام وصار القتال واجبا في كل وقت أو جائزا في كل وقت، أو هي باقية لا يجوز فيها القتال. الظاهر والله أعلم أنها نسخت، لا نسخت، لأن الله أمر بالجهاد مطلقا، أمر بالجهاد مطلقا، وإنما هذا كان في أول الأمر في الجاهلية كان يحرم فيها القتال. أما الصيد فلا مانع منه، الصيد إنما يحرم على في حالتين: في حالة الإحرام إذا كان محرما، والحالة الثانية في الحرم، صيد الحرم. نعم. وما عدا ذلك الصيد جائز. نعم.
شأن العلم والعلماء فجعلهم بالعلم ذي ذرى العلياء، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد الرسل خير خلق الله وإمام العلماء محمد بن عبد الله الذي بشر وأنذر وعلم وتركنا على المحجة البيضاء، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، كيف وقد زكاهم ربهم وجعلهم أهل خشيته ورضوانه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هدى الله بهم بعد الضلالة وبصر بهم بعد الغواية، من ترسم خطاهم وصل ودل، ومن تنكب صراطهم حاد عن الطريق وضل. أيها الإخوة، ولئن كنا قد نهلنا من معين علمائنا الأفاضل وارتوينا من نميرهم حينما قصفوا لنا خمائن متون عدة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه خلال أسابيع مضت بل سنوات مرت، ها هم اليوم ولسان حالهم ومقالهم يقول: إن الطلب لا يتوقف، وإن التحصيل لا يناله إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم الفتية. وما هذه الدورة الرمضانية القصيرة التي تبدأ هذه الليلة وتنتهي في يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الثامن، ما هي إلا امتداد لهذا الخير العظيم الذي أقسم أننا في هذا المصيف الجميل ذو حظ عظيم، حينما ساق الله إلينا هذه الكوكبة المباركة من علمائنا الأفاضل الذين هم كالمطر أينما حل ووقع أفاد ونبع. ومنهم شيخنا صاحب المعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، الذي يفتتح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان: زكاة الفطر وزكاة المال وأخطاء يقع فيها بعض الصائمين. سائلين الله جل وعلا أن ينزل له الأجر ويضاعف له المثوبة على جهوده المباركة في نفع عباد الله، وأن يمد في عمره في طاعته ومرضاته، كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر ويشكر سعي العاملين في مؤسسة الدعوة الخيرية الذين قاموا بجهود مذكورة مشكورة لإنجاح هذه الدورات، وكل من ساهم في ذلك بالقول أو العمل، كما نسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، كلنا آذان صاغية لسماع محاضرة شيخنا فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل لعباده المؤمنين مواسم للخيرات ليطهرهم فيها من الذنوب والسيئات، فجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على سنته إلى يوم القيامة، سلم تسليما كثيرا. استقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعد أيام قلائل، هي ما تبقى من شعبان، تقبلون شهر رمضان الذي جعله الله موسما للرحمة والغفران، وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق فيه أبواب النيران، وصفد فيه كل مارد شيطان لأجل أن المسلمين يتزودون من الأعمال الصالحة ويتطهرون من ذنوبهم وسيئاتهم، فهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم. أيها الإخوة، إن شهر رمضان شهر عظيم، موسم كريم، والمسلم لا يفرح بطول العمر من أجل أن يجمع المال أو يبني القصور أو يجمع الأرصدة الضخمة من الأموال، هذا شأن أهل الدنيا المغترون به، وإنما المؤمن يفرح بطول العمر ليدرك هذه المواسم العظيمة اليومية والأسبوعية والحولية، ليدركها ليتدارك نفسه ويتزود من الخير للدار الآخرة. هذا هو مهمة المؤمن من الحياة، فإنه إن جمعت له الدنيا بحذافيرها ونال من لذاتها ومسراتها ما نال، فإن ذلك عرض زائل. وإنما الغنيمة، كل الغنيمة والذخيرة، كل الذخيرة هي ما يوفق الله به عبده لاغتنام مواسم الخير واغتنام عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. إننا بعد أيام قلائل لمن له بقية من العمر، بعد أيام قلائل نستقبل شهرا عظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه قبل قدومه ويرغبهم بالأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم. فينبغي لنا أن نحمد الله ونشكره إذا بلغنا هذا الشهر، وأن يوفقنا لاغتنامه فيما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين اعتادوا أن يخرجوا زكاة أموالهم في شهر رمضان لأجل شرف الزمان ومضاعفة الأجر، وهذا شيء طيب ونرجو الله لهم القبول، ولكن قبل أن يزكوا أموالهم عليهم أن يزكوا أنفسهم وأن يزكوا أبدانهم، ثم يزكوا أموالهم. أما زكاة النفس يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، والزكاة معناها الطهارة، معناها الطهارة أو من معانيها الطهارة، فيطهر العبد نفسه من الذنوب والسيئات. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وطهرها من الذنوب والسيئات بالتوبة والأعمال الصالحة، هذا هو المفلح. وأما من أهمل نفسه ضيعها وأعطاها ما تشتهي من الكسل والخمول ونيل الشهوات فهذا خاب، خاب من دساها، مع أنه يظن أنه يكرمها. إنسان عندما يعطي نفسه ما تشتهي ويطيعها فيما تأمره به يظن أنه زكاها، في حين أنه دنسها ودساها. أما إذا حملها على طاعة الله ومرضاته وترك محرماته فإنه هو الذي زكاها التزكية الصحيحة وطهرها من الذنوب والمعاصي ونماها بالطاعة. ومن معاني الزكاة أيضا النماء، فإذا نمى أعماله فقد زكاها. فعلى الإنسان أن يهتم بتزكية نفسه. وفي الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأما الذي يمدح نفسه، أما الذي يمدح نفسه ويزكيها بالكذب فقد قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسهم أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لا تمدحوا أنفسكم وتعجبوا بأعمالكم، هذا شيء نهى الله عنه. وإنما تزكي نفسك بالأعمال الصالحة تشكر الله على ذلك. وفي الحقيقة أن الله هو الذي زكاها حيث وفقك لتزكيتها بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عليك أيها المسلم أن تزكي نفسك بالأعمال الصالحة بأداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من الطاعات. فرصتك في هذه الحياة الزائلة، هذه هي التزكية المطلوبة للنفس. وأما التزكية بالمدح والتزكية بالثناء على النفس والإعجاب بالأعمال فهذه تزكية باطلة وصاحبها خائب وخاسر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دل على أن التقوى هي الزكاة، وأما غير التقوى فإنه ليس زكاة للنفس. مهما ادعى الإنسان، وأيضا الإنسان لا يعجب بأعماله وهو لا يدري هل تقبلت أو لا، لا يدري هل هي خالصة لله أو لا، بل الله يزكي من يشاء. ألا تعجب بأعمالك أو تستكثر أعمالك تدلي بها على الله جل وعلا؟ بل اعتبر نفسك مقصرا، مهما فعلت فأنت مقصر ولا تدري هل تقبلت أو لا. ادعو الله بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه تزكية النفس. النوع الثاني تزكية البدن، وذلك بدفع زكاة الفطر. دفع زكاة الفطر بعد صيام رمضان، صدقة الفطر، زكاة الفطر، وهي زكاة للبدن، ولذلك تجب على كل مسلم، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لأنها زكاة للبدن. هذا البدن الذي أعطاك الله إياه وركبه من أعضاء وقوى، تركيب العجيب، هذا يحتاج إلى زكاة. فصدقة الفطر زكاة لهذا البدن، وهي صاع من الطعام فرضه الله على كل مسلم عند نهاية شهر رمضان. فليعتني المسلم بهذه الزكاة ويؤديها من كسب طيب، ويؤديها للفقراء والمساكين في وقتها، في وقت إخراجها. هذه زكاة البدن. والنوع الثالث زكاة المال، وهذه إنما تجب على الأغنياء الذين عندهم أموال تبلغ النصاب فأكثر. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة، زكاة المال، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، فلا يأتي ذكر الصلاة في الغالب في القرآن إلا ومعه ذكر الزكاة لأهميتها وفائدتها، وهي طهرة للمال وتنمية للمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فهي طهرة تطهرهم وتزكيهم بها، ليست مغرما، وإنما هي مغنم. فالمؤمن يؤدي الزكاة على أنها مغنم، أما المنافق فيؤديها على أنها مغرم، يؤديها على أنها مغرم ولا يعتقد أنها مغنم. المنافقون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله غفور رحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، والله غفور رحيم. فالمؤمن يفرح بأداء هذه الزكاة طيبة بها نفسه، يعتبرها مغنما، يعتبرها طهرة لنفسه، طهرة لماله، طهرة لأعماله، فيؤديها راغبا في ثوابها، طامعا في أجرها عند الله سبحانه وتعالى. هذه زكاة المال، ليس بدون أن تعتقد أنها ركن من أركان الإسلام، وبدون أن تعتقد أنها بركة وأنها خير ونماء وطهارة، لا بد من هذا حتى تكون هذه الزكاة واقعة موقعها ومفيدة. لا بد أيضا أن تدفعها لأبه، ما تدفعها لأي أحد، تدفعها للأصناف التي جعلها الله فيها، فالله لم يكل الزكاة إلى رسوله ولم يكلها إلى أحد، بل هو سبحانه تولى قسمتها بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ليس بلازم أنك تشمل هذه الأنواع الثمانية، إذا أخرجتها لنوع واحد كفى هذا، كأن تعطيها للفقراء والمساكين هذا يكفي والحمد لله، لكن لا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. لو دفعتها كلها في سبيل الله للغزاة والمجاهدين الذين ليس لهم راتب من الدولة، المتطوعون، يكفي هذا أيضا، يكفي أن تضعها في صنف واحد إذا كان هذا الصنف يستغرقها وكان محتاجا إليها، إلا أنك لا تخرج عن هذه الأصناف. حتى في المشاريع الخيرية لا تصرف الزكاة فيها، فلا تصرفها في بناء المساجد، لا تصرفها في بناء المدارس، لا تصرفها في بناء المستشفيات والمشاريع التي تنفع العموم من المسلمين، ما توضع فيها الزكاة، هذه تمول من التبرعات، لا تعطل، مطلوبة لكن لا تمولها من الزكاة، مولها من التبرع وصدقة التطوع. فهذه مصارف الزكاة. فلو أنك خرجتها كاملة لكن لم تتقيد لمصارفها فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزيك ولا تبرئ ذمتك. كذلك لا بد من إحصاء المال لأن لا يبقى شيء منه لم تخرج زكاته، فلا يكفي أنك تدفع مبلغ من باب التخمين وتقول هذا يكفي، لا، لازم من الحساب، تحسب أموالك، تحصيها، تجردها، ثم تخرج زكاتها، كل شيء بمقداره الشرعي. فالدراهم نقود يا ربع العشر، خارج من الأرض إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر، وإن كان يسقى بدون مؤونة كالذي يشرب من الأنهار أو من الأمطار فهذا فيه العشر كاملا. وإن كانت من المواشي الإبل والبقر والغنم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها وحددها، فلا بد أن تعرف هذا وأن تخرج زكاتها على الوجه المشروع. وإن كانت الأموال التي عندك عروض تجارة سلع للبيع والشراء فإنك تقومها عند رأس الحول، تجردها عند رأس الحول، تجردها أولا وتحصيها، تحصي السلع التي عندك بالكامل، ثم تقومها بما تساوي بالسعر الحاضر، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. لا بد أن تفقه فقه الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام من أجل أن تبرئ ذمتك منها، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، قرينة الصلاة في كتاب الله. ولما منع قوم الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ندفعها إلا للرسول، ولما مات لا ندفعها لغيره، فأبوا يدفعوها لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عند ذلك جهز الجيوش لقتالهم وقاتلهم حتى أدوها وخضعوا لحكم الإسلام. فمن امتنع من إخراج الزكاة فإن كان امتناعه عن جحود لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إن كان امتناعه من أجل البخل منعها بخلا فهذا تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا، لأنها حق للفقراء والمساكين، حق واجب عليه. فإن لم يمكن أخذها قهرا وكان معه جنود وشوكة وغلبة فإن ولي أمر المسلمين يقاتله ويجهز الجيوش لقتاله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يدل على أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام. هذا ما يتعلق بالزكاة. وأما ما يتعلق بمخالفة الصائمين أو مخالفة بعض المسلمين لما ينبغي في شهر رمضان، مخالفات كثيرة، من الناس الذين وفقهم الله من يعد العدة لشهر رمضان بالأعمال الصالحة، يستعد للصيام، يستعد للقيام قيام الليل، يستعد لتلاوة القرآن، يستعد لذكر الله، يستعد للصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وهذا هو الموفق، هذا هو الموفق الذي عرف قدر الشهر وأدى واجبه. ومن الناس من يستعد لشهر رمضان بشراء الحاجيات والكماليات، وكأن شهر رمضان شهر الأكل والشهوات وليس شهر الصيام. المطلوب من المسلم أن يقلل الطعام والشراب في شهر رمضان من أجل أن ينشط على العبادة وعلى قيام الليل وعلى ذكر الله عز وجل، لأن الإكثار من الطعام يكسل ويثقل الإنسان عن الطاعة، فلا تنبغي هذه المبالغات في شراء الكماليات المنوعة من الأطعمة والأشربة. ينبغي أن يكون شهر رمضان أقل من غيره في شراء الحاجيات، لأنه ليس شهر أكل وشرب شهوات، وإنما هو شهر الصيام والإقلال من الطعام، فهذا ينبغي التنبه له. فإن بعض الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر الأكل والشرب وإعطاء النفس ما تشتهي، السهر بالليل والنوم بالنهار، على أنه صائم يقول صائم وينام كل النهار، حتى إنه يترك الصلوات الخمس في مواقيتها ومع الجماعة، لا يصليها إلا إذا استيقظ في آخر النهار أو عند الإفطار. هذه خسارة عظيمة. المطلوب منه أن ينشط في الطاعات المستحبة ويكثر منها، فكيف يضيع الفرائض التي أوجبها الله عليه في شهر رمضان وينام بحجة أنه صائم؟ نعم ينام لا بأس ينام، لكن ينام بقدر، ينام نوما لا يثقله عن طاعة الله ولا يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يترك به الصلوات في مواقيتها مع الجماعة، لا يترك تلاوة القرآن والذكر، يجعل للنوم وقتا ويجعل للطاعات وقتا أكثر، فهذا هو الموفق. كذلك وهذا أسوأ وأشر الذين يعدون البرامج الملهية في وسائل الإعلام، يعدون البرامج والمسلسلات والمضحكات والشرور لشهر رمضان. أين حرمة الشهر؟ أين قدر الشهر عند هؤلاء؟ وليت شرهم يقتصر عليهم، بل إنهم يتعدى شرهم إلى المسلمين الذين يشاهدون هذه المسلسلات وهذه التمثيليات وهذه السواقط. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء ولا يشغل وقته بهذه المسلسلات وهذه الملهيات والمغفلات يسهر عليها وتأخذ وقته، تغفله عن ذكر الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العافية. هؤلاء حرموا أنفسهم وحرموا غيرهم وصاروا قدوة سيئة، صدوا عن سبيل الله وانتهكوا الشهر بهذه المسلسلات والتمثيليات والمضحكات والترهات والمسابقات التي أغلبها من القمار، سابقات أغلبها قمار، ضياع للأموال، أكل للمال بالباطل، يشغلوا الناس، يخسرون أموالهم ليشغلوا الناس. نسأل الله العافية. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه بيان آداب الصيام التي يخل بها كثير من الناس. آداب الصيام، وذلك بأن يجعل السحور قبل طلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر. بعض الناس يتسحر مبكرا، إذا أراد أن ينام يسحر أول الليل، وإذا أراد أن ينام ملأ بطنه ثم نام، يقول هذا السحور، فيصوم قبل وقت الصيام ويقدم السحور قبل وقته. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن آداب الصيام تأخير السحور، من آداب الصيام تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر. من الناس من إذا استيقظ أو تنبه تسحر ولو كان الفجر قد طلع، وقد يجامع زوجته أيضا والفجر قد طلع، فيكون صيامه باطلا لأنه لم يصم الصوم الذي أمره الله به، فلا أكل ولا شرب ولا جماع بعد طلوع الفجر. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيؤخر السحور ويجعله قبيل طلوع الفجر عملا بالسنة، وليكون السحور مقويا له على الصيام. أما إذا قدمه مبكرا فإنه لن يعينه على الصيام مخالفة للسنة. ولننبه على مسألة حصلت ويدعو إليها بعض المتعالمين، وأنهم يقولون: لا تصوموا على طلوع الفجر مع الأذان، لا تصوموا على الأذان، الأذان خطأ، يخطئون المسلمين كلهم، ويقولون: ما بعد صار الفجر، يأكلون ويشربون بعد الناس، ويؤخرون الصلاة بعد الناس، وربما يجامعون زوجاتهم بعد الناس بعدما يصوم الناس، فهذا شذوذ مخالفة لما عليه المسلمون. والمسلمون ولله الحمد واثقون من وقت صيامهم، فلا يأتي أحد ويشكك أمر ويقول للناس: تأخروا ثلث ساعة عن صيام الناس، والناس كلهم مخطئون إلا هذا فهو المصيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنحذر من هؤلاء. كذلك من آداب الصيام تعجيل الإفطار عند غروب الشمس حتى ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا وقت الإفطار، إذا غربت الشمس وعلامة غروبها، ما هو بالغروب أن تتوارى وراء جبل ولا وراء عمارة ولا، لا، الغروب علامته الصادقة أن يأتي الظلام من جهة المشرق، فالتفت إلى المشرق، فإذا رأيت ظلام الليل مقبلا فقد غربت الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، علامة واضحة. هناك من المبتدعة من يؤخر الإفطار إلى ظلام الليل، إلى أن تشتبك النجوم، وهذا مخالف للسنة. أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، هؤلاء يخالفون السنة فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم وأظلم الليل في منتصف ما بين العشاءين، هذا فعل المبتدع. المسلم يتقيد بالسنة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله بالإفطار. كذلك، وهذه مسألة مهمة وكثر السؤال عنها وكثر الواقعون فيها، وهي أنهم يعاشرون زوجاتهم وهم صائمون، يعاشرونهن حتى ربما يقعون في الجماع، يقعون في الجماع. الصائم منهي عن الرفث، منهي عن الرفث وهو الجماع ودواعيه، يتجنب ما يسبب له الشهوة ويثير الشهوة مع زوجته، فلا ينظر إليها نظر شهوة، ولا يلمسها أو يقبلها تقبيل شهوة، لأن هذا يوقعه في المحرم وهو الجماع، فعليه أن يتجنب هذه الأمور، يتجنب هذه الأمور. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه، لا تثور شهوته صلى الله عليه وسلم، فالذي يملك إربه ولا تثور شهوته لا بأس أن يقبل تقبيل عشرة، لا تقبيل شهوة، لا تقبيل شهوة، إنما هو تقبيل مودة حيث ولا تثور شهوته. أما الشاب الذي تثور شهوته فإنه يتجنب الأسباب التي تفسد صيامه. كذلك بعض الناس، بل كثير من الناس، صومون عن الطعام والشراب وعن الجماع، صومون عن المفطرات، لا المفطرات الحسية، لكنهم لا يصومون عن المفطرات المعنوية وهي الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى المسلم إن إذا صام عن الطعام والشراب أن يصوم أيضا عن الغيبة وعن النميمة وعن الشتم والسباب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه ويعلن ذلك، يعني يمنع نفسه من الرد السيء بالكلام. هذا إذا كان يرد، فكيف إذا كان هو البادي، هو البادي باللغو والنميمة وقول الزور؟ الأمر أشد. فعلى المسلم أنه يصون صيامه عما يخل به، ويلزم طاعة الله وذكر الله، تلاوة القرآن، والمحافظة على الصلوات مع الجماعة في وقتها، حتى يكون صومه صوما صحيحا تاما، ولا يخرقه بالغيبة والنميمة والسباب والشتم، قول الزور، غير ذلك من آفات اللسان. كذلك يصون صيامه عن الاستماع للمحرمات، استماع للغيبة، استماع للنميمة، الاستماع للأغاني والمزامير من الإذاعات ووسائل الإعلام أو من غيرها من آلات اللهو، يصون سمعه، يصون سمعه من سماع الأغاني والمزامير، ومن سماع الغيبة والنميمة وكل سماع محرم. كذلك يصون بصره، يغض بصره عن النظر إلى الحرام، فلا ينظر إلى النساء المتبرجات سواء في الأسواق أو في الشاشات في التلفزيون والفضائيات، فيها نساء كاسيات عاريات متبرجات مائلات مميلات تعرض في شاشات التلفاز والفضائيات، فعلى المسلم أن يتجنبها دائما، وفي حالة الصيام يكون هذا أشد، فيصون لسانه ويصون نظره ويصون سمعه عما حرم الله سبحانه وتعالى. فليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب والجماع، هذا صوم هين، لكن الصوم الصعب أن يصون لسانه وأن يصون نظره وأن يصون سمعه، هذا هو الصوم الصعب، لأن كثير من الناس ما يقدر يصون لسانه ولا يقدر يصون سمعه ولا بصره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو يقدر يترك الطعام والشراب ولكن ما يقدر يترك الغيبة والنميمة، ولا يقدر يترك النظر المحرم، وكذلك النظر إلى الصور الماجنة، الصور الماجنة في الصحف والمجلات لا يتصفحها وينظر إليها، لا يجوز هذا دائما، وهو من الصائم أشد. فعلى المسلم أن يصون صيامه عما يبطله وعما ينقصه ويخل به، حتى يكون صياما صحيحا، ولا يكون حظه من صيامه الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ليس له أجر في ذلك، يتعب ولا يؤجر بسبب منه هو، لأنه لم يصن صيامه ولم يصن قيامه مما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستعد لهذا الشهر بما يليق به. كذلك على المسلم أن يكون دائما في طاعة الله وعبادته، حافظا على الفرائض، تاركا للمحرمات في رمضان وفي غيره، لأن بعض الناس يجتهد في رمضان فإذا خرج رمضان انفلت وعاد إلى الأحوال السيئة، هذا لا ينفعه رمضان، لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة، فهذا لا ينفعه شهر رمضان، لأن طاعة الله ليست مؤقتة لوقت ثم ينتهي، لا، طاعة الله دائمة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، يجب أن نعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أستاذنا معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح واستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا السائل يقول: في بلدنا الجزائر حرسها الله وبلاد المسلمين يتبعون المذهب المالكي، ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودا، فهل تجزئ بالنقود؟ وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة؟ بارك الله فيكم.
صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، لأن هذه هي الأطعمة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة. فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام، طعام البلد الذي يوكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان، ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أخرج عن نفسي أخرج زكاة الفطر نقودا، ووالدي يخرجها طعاما، فهل عملنا صحيح في دون جزاكم الله خيرا؟
والدك هو المصيب، الذي يخرجها طعاما هو المصيب، فأخرجها طعاما مقدرا بالصاع. نعم. وهو 3 كيلو تقريبا، الصاع 3 كيلو تقريبا. نعم.
صوت الشيخ. صوت.
هذا السائل يقول: ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
سمعتم الجواب، لا داعي لتكراره. نعم.
هذا سائل يقول: أسد لنا نصوم شهر رمضان مع السعودية لأننا لا نثق في لجنة التي تقيم رؤية شهر رمضان.
المسلم يصوم مع المسلمين في بلده، المسلم يصوم مع المسلمين في بلده، ولا يشد عن أهل بلده من المسلمين، يصوم معهم والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم الدخول بنية الراتبة البادية للعشاء في الركعتين الأولويين للتراويح؟
إيش؟
عايز.
ما حكم الدخول بنية الراتبة البادية للعشاء في الركعتين الأولويين للتراويح؟
التراويح غير الراتبة، يصلي الراتبة أولا ثم يدخل في التراويح، ولا يجعل التراويح بدلا عن الراتبة، راتبة مستقلة. ولهذا قال العلماء: صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وراتبتها، وراتبتها، ولا يحسبون الراتبة من التراويح. نعم.
هذا السائل يقول: هل نختم بهذا السؤال، هل صوت المقامة يفسد الصوت؟
عدش. ما في صوت.
هذا السائل يقول: هل صفت النخامة يفسد الصوم؟
إيش؟
وضح الصوت الشيخ مرة ثانية.
الجهاز اللي عندهم خربان. الجهاز اللي عندهم خربان.
هذا السائل يقول: هل صوت النخام يفسد الصوم؟
ايش يقول؟ نعم.
لا، شكرا للاخوان في الرياض. نمسح الاسئله في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: احسن الله اليكم، عند دخول الشهر المبارك تتزاحم عندي العبادات والحمد لله، اريد منكم حفظكم الله اعطائي منهجا ادير عليه في هذا الشهر الى ختامه.
المنهج واضح ولله الحمد. تهتم بالفرائض، الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعه في المساجد، ثم تشتغل بتلاوة القرآن وتكثر من تلاوة القرآن، وأيضا في الفترات الأخرى تشتغل بذكر الله من التسبيح والتهليل والاستغفار، تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وستشغل هذه الأعمال، تشغل وقتك إن شاء الله، لا يبقى لك إلا وقت النوم والراحة. نعم.
أتابكم الله. يقول السائل: نعلم أن الزكاة تجب إذا حال عليها الحول، وبعض الناس يجعلها في شهر رمضان، وهذا فيه ضرر على الفقراء، وهل يزيد الأجر إذا أخرجت الزكاة الواجبة في رمضان؟
الزكاة تخرج في وقتها، رمضان وغيره، إذا تم الحول تخرج عند تمام الحول ولا تؤخر إلى رمضان، لكن الكلام في الذي لا يتم عليه الحول إلا في رمضان، أما الذي يتم عليه الحول قبل رمضان فيخرجها في وقتها ولا يؤخرها إلى شهر رمضان، لا سيما إذا كان الفقراء والمساكين محتاجين إليها حاجة عاجلة فيبادر بها لسد حاجتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين أثابكم الله؟
إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا، فالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا، أما المسكين فهو أحسن حالا، هو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فهو أحسن حالا من الفقير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجمعته كي أتزوج به، فهل فيه زكاة؟ وإذا أدخلت عليه بعض المال هل عليه زكاة؟
بلا شك، المال الدراهم إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، سواء كنت تعدها للنفقة أو تعدها للزواج أو تعدها لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك، تخرج زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وإذا جد مبلغ جديد وأردت أن تعجل زكاته مع زكاة المال الماضي فهذا أحسن وأريح لك، وإن أبقيت المال الجديد حتى يتم عليه الحول تخرج زكاته فلا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليخرجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها، فهل هي تجزئ وهل عليه شيء؟
تجزئ بعد صلاة العيد إذا فات، تجزئ وتكون صدقة من الصدقات، لا بد من إخراجها حتى ولو بعد العيد، هي في ذمته يخرجها ولو بعد العيد، يكون بعد العيد قضى واجب عليه يخرجه، لان كان متعمدا للتاخير ياثم مع القضاء، وان كان غير متعمد ناسي او لم يتيسر له ذلك فانه يقضيها ولا اثم عليه، المهم لا بد من اخراجها. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: نريد تحديد نصاب زكاه المال بالعمله السعوديه.
زكاة الفضة 200 درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 140 مثقالا، و140 مثقالا تكون 56 ريالا سعوديا بالفضة، الريال السعودي بالفضة 56، 56 هذه تقوم بما تساوي في كل وقت بحسبه، لأن صرف الريالات من الفضة يزيد وينقص في الأوقات، تسأل الصيارفة كم صرف الريال السعودي من الفضة وتحسب على هذا الأساس. نعم.
أحسن الله إليكم. في عروض التجارة هل يقوم ثمنها الحالي بسعر بيعها أم بالسعر الذي اشتراها به؟
لا، ما يعتبر السعر الذي اشتراها به، إنما يقومها عند تمام الحول بسعرها الحاضر الذي تساويه في الحاضر، سواء كان أقل أو أكثر من الثمن أو مساويا للثمن الذي اشتراها به. نعم.
سابقكم الله. يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن؟
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب إذا بدأ بالأذان، وأما إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل الفجر فلا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه رجل أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أي على بداية الصباح. نعم.
الله إليكم. نتوقف الأذان ثم نعود الأسئلة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
وقد تكون المدة عدة سنوات.
نعم، إذا كان ينويها للبيع فإنها تكون سلعة تجب فيها الزكاة كل ما تم عليها سنة، ثمنها ويزكيها بالقيمة التي تساويها على رأس السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن طوال الليل أم ينام ويقرأه في النهار بعد الصلوات؟
يقرأه حسب ما يتيسر له من الليل أو بالنهار، تلاوة الليل أفضل، تلاوة الليل أفضل، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ليلا، تلاوته في الليل أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟
الذي يعجز عن القراءة حفظا لا بأس أن يقرأه من المصحف في صلاة التراويح، لأنه سيقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، فإذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه يقرأ من المصحف. كان بعض السلف يفعل هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لدي 30 رأسا من الإبل، وفي ربيع هذه السنة لم أعلفها شهرين كاملين إلا مرتب العامل، وبعدما رجعت أصبحت أعلفها بما يقارب 50 ريال يوميا بما فيها مرتب العامل، هل تجب فيها الزكاة علما بأنها تخرج من الصباح إلى قبيل المغرب؟
الإبل والبقر والغنم إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة، يعني ترعى أكثر الحول، ترعى الحول كله أو أكثره، أما إذا كان ينفق عليها أكثر الحول أو نصف الحول ينفق عليها فليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة الصوم بعد المنتصف من شعبان، وهل من صام أكثر من نصفه الأول يؤمن على نفس المنهج؟
نعم، أحسن أنه ما يكون صيامه كله في النصف الأخير، يكون بعضه في النصف الأول وبعضه في النصف الأخير، هذا أحسن. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: أنا شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية.
أنا
شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية، هل أترك الأذان وأحضر المحاضرات؟ أفيدوني أثابكم الله.
لا تترك الأذان إلا إذا أقمت نائبا عنك فيه كفاءة، فيه كفاءة يؤذن في الوقت وفيه كفاءة فلا بأس، أما إذا لم تنب أحدا فإنك أو لم تجد أحدا يقوم مقامك فلا تترك الأذان. نعم.
أحسن الله إليك.
بالإمكان أنك تحضر أول الدرس أو نصفه أو ما تيسر، وإذا قرب الأذان تذهب إلى المسجد الذي تؤذن فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا عطس المؤذن وقت الأذان يحمد الله ثم يكمل أم بعد الأذان؟
لا مانع يحمد الله في أثناء الأذان، لأن ذكر الله ما يتنافى مع الأذان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقسيم عقيقة الذكر إلى قسمين، قسم يوزع على المساكين وقسم يوضع على شكل وليمة؟
لا بأس بذلك، لو وضعه كله وليمة أو كله وزع وتصدق به أو بعضه وليمة وبعضه صدقة لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى الحديث الذي عن النساء: رؤوسهن كأسنمة البخت؟
أنهن يجمعن شعر رؤوسهن ويجعلنه على شكل رأس آخر، حجم رأس آخر، ويكون لها رأسان في الصورة، رأس الذي خلقه الله والرأس الثاني الذي جمعته وربطته إلى جانب رأسها، فصار رأسها كأسنمة البخت وهي الإبل التي لها سنامان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأشهر الحرم وما حكم الصيد فيها؟
الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 سرد و1 فرد، حرم الله فيها القتال، حرم الله فيها القتال. اختلف العلماء هل نسخ تحريم القتال الإسلام وصار القتال واجبا في كل وقت أو جائزا في كل وقت، أو هي باقية لا يجوز فيها القتال. الظاهر والله أعلم أنها نسخت، لأن الله أمر بالجهاد مطلقا، أمر بالجهاد مطلقا، وإنما هذا كان في أول الأمر في الجاهلية كان يحرم فيها القتال. أما الصيد فلا مانع منه، الصيد إنما يحرم على في حالتين، في حالة الإحرام إذا كان محرما، والحالة الثانية في الحرم، صيد الحرم. نعم، وما عدا ذلك الصيد جائز. نعم.